بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة النساء، وفي هذا المقطع الذي استمعنا إليه فيه خطاب لأهل الكتاب، وذلك ببيان بدعوتهم إلى الإيمان بما أنزل، وترك أيضا ما هم عليه من الضلالة، ودعوة المسلمين إلى الضلالة أيضا، وكشف بعض مكنونات صدورهم وخفايا ضمائرهم وما يودونه لأهل السبيل والاستقامة من الضلالة. ولذلك هذه الآيات فيها في واقع الأمر كشف لخبايا ومخبآت نفوس هؤلاء، وتحذير أيضا لأهل الإسلام والإيمان. يقول جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى، قيل بأن الاستفهام هنا استفهام تقريري، وقيل بأن هنا استفهام تقريري تعجبي. ألم ترى، وألم ترى قيل ألم تنظر، وقيل ألم تعلم، لأن ألم ترى تأتي في القرآن على معاني حسب السياق، حسب السياق، وسبق ذكر معنى هذا في مناسبات سابقة. والمقصود بهنا الخطاب ألم ترى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل من يتجه إليه الخطاب. فإذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام يكون المعنى ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وإذا كان الخطاب لكل من يصلح ويتجه إليه هذا الخطاب وهذا النداء أو هذا الاستفهام، فيكون ألم ترى أيها المسلم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وأوتوا يعني أعطوا ومنحوا من الله سبحانه وتعالى، فإن المعطي والواهب والمانح هو الله عز وجل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب يعني حظا من علم الكتاب، من العلم الذي أنزله الله جل وعلا على أنبيائهم ورسلهم، ولذلك يسمون بأهل الكتاب لأنهم ينتمون إلى أمة لديها كتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة، والمشتري دائما يحرص على أن يبذل أغلى ما لديه ليحصل على شيء مفيد، لكن هؤلاء القوم يشترون الضلالة. نسأل الله السلامة والعافية، كما قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، فهم يبذلون أقصى ما لديهم للوصول إلى هذه الضلالة، الضلال في مقابل النور والهدى والرشاد. وهذا من أعجب العجب، أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده بالهداية ويمنحهم التوفيق، ثم يستدبرون ذلك ويأبونه ويحرصون حرصا شديدا على أن يشتروا الضلالة. والمعنى بأن هذا يكلفهم أشياء كثيرة، يشترون الضلالة. ولم يكتفوا بهذا، وإنما قال جل وعلا ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون ويقصدون ويرومون وينوون أن تضلوا السبيل. والمراد هنا بيريدون ليس المعنى القلبي فقط، وإنما مع المعنى القلبي والمراد النفسي هناك عمل، هناك عمل، كما قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قل جل وعلا ودوا لو تكفرون، يقول جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ولهذا هذه الآية وإن كان فيها تزكية للمسلمين لأنهم على السبيل والصراط المستقيم، إلا أن حملت أيضا تحذيرا للمؤمنين، وذلك بالانتباه إلى هذا الكيد الكبار والمكر الذي يريده أهل الكتاب. وهذا وإن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مستمر إلى يوم القيامة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فلم يكتفوا بوقوعهم في الضلالة، إلا أنهم يتمنون لو أنكم شاركتموهم في هذه الضلالة، مثل ما قال إبليس عليه لعائن الله المتتابعة حينما أكفره الله عز وجل ولعنه وطرده، ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس لما رأى قضاء الله عليه وحكمه عليه بالطرد واللعن والإبعاد من رحمته، أقسم بعزة الله ليسعى بأن يشاركه ابن آدم هذه الدركات وهذا الخزي وهذا الطرد. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه سبحان الله العظيم، متأمل أن كل من انغمس في الخطيئة ووقع في الذنب يتمنى لو أن غيره شاركه، كما قال ويروى عن عثمان رضي الله عنه والله أعلم أنه قال تمنت الزانية لو أن كل النساء زنين. ذلك أن هناك روحا مشتركة بين العصاة، فإذا رأى العاصي والمذنب وصاحب الخطيئة غيره يعصي بنفس معصيته ويقع
في نفس خطيئته فإن وطأ هذا الذنب وحرارته تخف لديه، فلا يكون وقعها مثل وقعها لو انفرد بهذه الخطيئة وبهذه المعصية. ولهذا الله عز وجل يسلب هذه الروح المشتركة عند الناس في الدنيا في النار، قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم إن الله تعالى قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذه فيها طمأن للمسلمين على الاستجابة لله وعلى طاعة الله، لأن الله تعالى قال لهم: والله أعلم بأعدائكم. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو علام الغيوب وأعلم بما في القلوب، بل إن الله جل وعلا يعلم الخطرات قبل أن تكون عزما وقبل أن تكون فعلا. فالله أعلم بأعدائكم، وكأن في هذا إرشاد المؤمنين إلى طاعة الله عز وجل، خاصة فيما يحذرهم وينبههم. والأصل أن المسلم يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل فيما أمر وفيما نهى، فيما أمر طلبا وعملا وفيما نهى تركا واجتنابا. والله أعلم بأعدائكم، وهذا يدلنا على أن المسلم قد يخفى عليه العدو، يخفى عليه العدو، لكن الله تعالى من رحمته أن نبه المسلم على أعدائه، كما نبه المسلمين على إبليس أنه عدو. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبين جل وعلا مكر الشيطان، وذلك من خلال استعماله لبعض الوسائل والطرق مثل التزيين، وإذ زين لهم الشيطان، ومثل الإقسام لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ومثل الخطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وغير ذلك مما كشفه الله وأظهره وبينه لأهل الإسلام أن يحذروا خطوات الشيطان. كذلك أعداء المسلمين كذلك كشف الله عز وجل عنهم، ولهذا قال: والله أعلم بأعدائكم. أعدائكم أضافهم إليهم لأنهم ند لهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالله جل وعلا هو حسيب أهل الإيمان، وهو كافيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر كل ذي شر، لأن كل أحد ناصيته بيد الله عز وجل، وقوة الله جل وعلا نافذة فيه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال جل وعلا: من الذين هادوا. قيل بأن من هنا بيانية، وقيل بأن من هنا تبعيضية، لأن ليس كل أهل الكتاب سواء، كما قال جل وعلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة. ثم قال: ومن ذلك مثلا عبد الله بن سلام الحبر أبو يوسف رضي الله عنه من خيار وأفاضل الصحابة الكرام، وجمع من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل الله على رسوله. لكن هنا ذكر جل وعلا بعضا من أولئك من أهل الكتاب، أو من الذين هادوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلمة المقصود به هنا الكلام، مثل ما قال صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلام. يحرفون كلام الله، يحرفون الكلم يعني كلام الله عز وجل، القرآن أو ما أنزله الله عز وجل في الكتب السماوية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا أول يعني أمورهم الظاهرة وذنوبهم العظيمة. والتحريف على قسمين وضربين: تحريف في الألفاظ وتحريف في المعاني. أما التحريف في الألفاظ فالله جل وعلا أمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، حرفوا اللفظ. وأما التحريف في المعاني فهو كثير، وقد يجتمع التحريف في المعنى وفي اللفظ، ولذلك يجتمع أحيانا التحريف في المعنى وفي اللفظ كما سيأتي. وقد يقع بعض المسلمين هدانا الله وإياهم بهذا التحريف، ومن ذلك مثلا تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها إلى معاني مخترعة وليست على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تحريف لا يضر، وهو ما يسمى باللحن الخفي، مثل أن يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين مثلا أو قال الرحمن الرحيم مثلا هذا لا يضر وإن كان مكروها، لكنه لا يضر. ولكن هناك تحريف يبدل المعنى، مثل أن يقرأ القارئ وكلم الله موسى تكليما، يقول وكلم الله موسى تكليما، ويريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل، فيجعل موسى فاعل مؤخر، يقول وكلم الله موسى تكليما، وهذا لا شك بأنه تحريف في المعنى يغير المعنى، لأن الله عز وجل من صفاته أنه يتكلم. ولهذا هذه الآية لا تسعف من يقول بتأويلها، لأن الآية الأخرى لا يمكن أبدا أن يقول على خلاف ظاهرها، قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال وكلمه ربه، لا يمكن أبدا أن يلحن في أن يحرف فيها. ولهذا التحريف على ضربين وقسمين. وتكلم العلماء في التحريف في الكتب السابقة، هل هو تحريف ألفاظ أو تحريف معاني؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه ما يمكن أن تحرف الألفاظ، ولهذا قال هذه كتب منزلة عصمها الله عز وجل من أن تمتد إليها يد التحريف والتبديل. ومن أهل العلم من ذهب، ولذلك قال هو تحريف معاني، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التحريف هنا تحريف ألفاظ، فحصل تحريف في الألفاظ، تحريف في الألفاظ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حصل تحريف في بعض الألفاظ، والمسألة فيها بحث طويل. وأصحاب القول الأول ذكروا ما حصل في كما في الصحيحين، لما جاء الحبر بالتوراة ونشرها ووضع يديه على آية الرجم، فقالوا هو لم يستطع أن يحرف اللفظ، ما استطاع أن يحرف اللفظ وإنما حرف المعنى. لهذا الله جل وعلا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقد يكون تحريف لفظ وقد يكون تحريف معنى. ومن ذهب إلى أن يوجد تحريف لفظ فقد صدق، لأن الله تعالى حينما قال لهم قولوا حط قالوا حنط فحرفوا بعض الألفاظ. ثم قال جل وعلا ويقولون سمعنا وعصينا، وهذا من مناكفتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى نزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وهو كتاب معجز. ولهذا حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستماع ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا، يعني لا سمعنا كلامك لكن عصينا أمرك ولا نتبع دينك. ثم أيضا قالوا شيئا آخر أعظم من هذا، قالوا واسمع غير مسمع، وهذه خطيئة كبرى أيضا، قالوا واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، أو اسمع مثلا بالدعاء عليه بالصمم صلى الله عليه وسلم وحاشاه، واسمع غير مسمع. وبعض المفسرين في وجه من أوجه التفسير يقولون واسمع غير مسمع على تقدير، واسمع غير مسمع ما تكره، لكن الذي يظهر أن المعنى الأول هو الذي ينتظم مع هذا السياق القائم على مناكفة ومعاندة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مصادمة دينه وشرعه. ثم ذكر شيئا آخر، قالوا وراعنا ليا بألسنتهم. راعنا في لغة العرب مأخوذة من معنى انظرنا، فهي من المترادفات، انظرنا وراعنا معناهما واحد، كتقول لشخص راعنا يعني انظرنا، أو انظرني يعني راعني، هذه معنى في لغة العرب. لكن راعنا عند أهل الكتاب معناها من الرعونة والحمق، ولهذا كانوا إذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يضحكون ويستهزئون. لماذا؟ لأن معناها عندهم الحمق والرعونة. وراعنا ليا بألسنتهم، ليا أصلها لويا، فلما اجتمعت الواو مع الياء والأولى ساكنة جاء الجمع بهذه الطريقة، ليا بألسنتنا وبألسنتهم، قالوا ليا بألسنتهم، وهو اللوي اللسان وتحريف المعاني وتحريف الألفاظ. وهذا يدل على أن هذه عادة لهم يلوون الكلام ويحرفونه ويقلبونه، ثم قال وطعنا في الدين، فهم يطعنون في الدين دين الإسلام ويكذبون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل وعلا قال، وهذا من عدل الله جل وعلا، وهي تربية للمسلم المشتغل بالتعليم والمشتغل بالدعوة والمشتغل بنصح الناس أن يدلهم على البدائل. فإذا وقع رأى شخصا وقع في خطأ أو في غلط نهاه يدله على البدائل. قال جل وعلا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، في مقابل ماذا؟ سمعنا وعصينا، واسمع بدل واسمع غير مسمع، وانظرنا بدل وراعنا، لكان خيرا لهم، يعني كان خيرا لهم وأفضل عند أفضل لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا أقوم لعقيدتهم ولدينهم ولما يعتنقونه من الدين، لكان خيرا لهم وأقوم. قال جل وعلا ولكن لعنهم الله، يعني لعنهم طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، لعنهم الله بكفرهم. الباء هنا سببية، يعني بسبب كفرهم، ولكن لعنهم الله طردهم من رحمته وقضى عليهم بأنهم من أهل النار بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، ما يؤمنون إلا لا يؤمن منهم إلا القليل، ومن القليل عبد الله بن سلام، وجمع مثل عطية القرظي، وجمع من أهل الكتاب آمنوا، ولا يزال منهم من يؤمن إلى يوم القيامة. ثم إن الله تعالى قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب، نداء لهم، ناداهم الله عز وجل وأضافهم وأضاف الكتاب إليهم، لأنهم أهل علم، أهل علم، الله عز وجل من عليهم بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وببيان المحجة ببيان الحجة وإيضاح المحجة، وقامت عليهم الحجة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا، ما المنزل هنا؟ القرآن. وهذا يدلنا، هذه الآية فيها دليل على علو الله عز وجل، وأن مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، ولهذا نزل الكتاب من علو سبحانه وتعالى، بما نزلنا مصدقا لما معكم. فالله جل وعلا ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية، وبين ما بين دعوة هذا النبي الكريم، وما في القرآن مصدق لما في الكتب السماوية التي لم تحرف، ومصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا تهديد من الله عز وجل، أن استمراريتهم في هذا التكذيب وفي هذه المناكفة والمعاندة والمصادمة والمعارضة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتشغيب على دعوته والكفر بدينه وتحريف الكلم، هذا مؤذن بعقوبة من الله عز وجل، وهي طمس الوجوه. وطمس الوجوه إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا. أما الحسي فيطمس الله جل وعلا الحواس من وجوههم حتى تصبح كخفاف الإبل، أو معنوي يسلب الله جل وعلا منهم كل ما يكون فيه آدمية للإنسان وقيمة له، من قبل أن نطمس وجوها، وقيل قلب الوجوه إلى الخلف فنردها على أدبارها. الرد على الأدبار إما أن يكون معنوي وإما أن يكون حسي. أما الحسي فهو قلب الوجه إلى الخلف، والله جل وعلا إذا قال للشيء كن فيكون وما شاء كان سبحانه وتعالى، أو الارتداد والعياذ بالله إلى ما هو أسوأ مما هم فيه، أو نلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، وحصل لأصحاب السبت لعن وطرد ومسخ، قد مر معنا ذكر يعني قصة أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فالله جل وعلا إذا شاء شيء قضاه سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل قضى وكتب في كتاب سابق كل شيء، لا يرد ذلك شيء، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك. ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعها حاش الشرك بالله. إذا لقي العبد ربه مشركا بالله الشرك الأكبر وهو أن يجعل مع الله ندا أو يصرف العبادة لغير الله عز وجل، فهذا لا يغفره الله عز وجل. وسيأتي معنا في مقام آخر بعد آيات تكرار لهذا الأمر، لكن ختم الآية يختلف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله عز وجل موحدا مؤمنا غير مشرك به بكبائر لم يتب إلى الله عز وجل منها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإذا عذبه عذبه عذابا أمديا لا عذابا أبديا، وإنما إلى وقت ثم ينجيه الله عز وجل بحسنة التوحيد، لأن الله تعالى قضى أنه لا يعذب الموحد عذابا أبديا، لهذا يكون تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، وقد يغفر الله عز وجل له بحسنة عظيمة عملها، وإن لم يكن فحسنة التوحيد كفيلة بإذن الله، كما وعد الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أنه ينجو بها من النار. ولذلك يخرجون الموحدون، هؤلاء يخرجون من النار وقد أصبحوا فحما فيلقون في نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الصحيح، ثم يدخلون الجنة. أما من لقي الله مشركا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ولم يتب إلى الله منه قبل وفاته، فإن الله تعالى قضى عليه بالخلود الأبدي في النار. قال الله تعالى على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا كما عند مسلم، ويقول في آخر حديثه: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا لا يعني التهوين من هذه الكبائر، لا، وإنما بيان عظمة حسنة التوحيد، أن من لقي الله عز وجل مخلصا بهذه الكلمة لله عز وجل كانت سببا من أسباب نجاته من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الكبائر. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وأي افتراء أعظم من أنك تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، هذا أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا في الصحيحين من حديث مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تجعل لله نصيب من العبادة، تجعل لغير الله نصيب من العبادة والله هو الذي خلقك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سبحان الله. ولذلك من أظلم الظلم أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، تصرفها لغير الذي خلقك، تصرف الدعاء والنذر والسجود وغير ذلك لغير الله، هذا من أعظم الظلم. وقال: فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وفقنا الله وإياكم للتوحيد الخالص، وعاذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، ومن المعاصي صغيرها وكبيرها. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.